بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الماء الذي يغسل به الشعر الإنسان.
الذي يغسل به شعر الإنسان.
حديث 170. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس. فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها.
نعم.
قال المحقق: الحديث 170، طرفاه في 171. حديث 171. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره.
نعم.
قال المحقق: تقدم في 170. قال ابن
يعني عده حديثا واحدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم شعره على أصحابه، وكان أول من أعطي هذا الشعر أو من هذا الشعر أبو طلحة رضي الله عنه، أبو طلحة الأنصاري، حيث أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نصف شعره وأعطاه النصف الآخر وزعه على أصحابه، أو أنه أعطاه لزوجته أم سليم أم أنس رضي الله عنها. نعم.
قال الحافظ ابن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله: قوله عن عاصم هو ابن سليمان، وابن سيرين هو محمد، وعبيدة هو ابن عمرو السلماني.
نعم.
أحد كبار التابعين المخضرمين أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم
لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولم يره، قوله من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أي شيئا.
نعم.
قوله أصبناه أي حصل لنا من جهة أنس ابن مالك.
نعم.
وأراد المصنف بإيراد هذا الأثر تقرير أن الشعر الذي حصل لأبي طلحة كما في الحديث الذي يليه بقي عنده بقي عند آل بيته إلى أن
أم سليم. نعم.
إلى أن صار لمواليهم منهم منه لابن سيرين
والد محمد سيرين لأنه من موالي أبي طلحة. نعم.
كان مولى أنس بن مالك، وكان أنس ربيب أبي طلحة،
وكان أنس ربيب أبي طلحة،
وكان أنس ربيب أبي
طلحة،
وكان أنس
ربيب
أبي طلحة. ووجه الدلالة منه على الترجمة أن
أن الشعر طاهر حيث احتفظوا به هذه المدة وبقي عندهم يكرمونه، ولولا أنه طاهر لما أبقوه عندهم. نعم.
ووجه الدلالة منه على أن الترجمة أن الشعر طاهر، وإلا لما حفظوه، ولا تمنى عبيدة أن يكون عنده شعرة واحدة منه.
نعم.
وإذا كان طاهرا فالماء الذي يغسل به طاهر،
فالماء الذي يغتسل أو يغسل فيه هذا الشعر يبقى طاهرا أيضا ولا تزول طهارته، بل يبقى طهورا يجوز استخدامه في أنواع العبادات. نعم.
قوله حدثنا عباد، هو ابن عباد المهبلي المهلبي
المهلبي.
نعم.
نعم.
وقد نزل البخاري في هذا الإسناد لأنه قد سمع من شيخه سعيد
يعني البخاري لما روى هذا الحديث رواه بنزول.
نعم.
حيث ان البخاري سمع من شيخ عباس. نعم. وهو سليمان.
نعم. سعيد
لكنه ما رواه بهذا السند العالي. نعم. وانما رواه بهذا السند النازل. نعم.
بل قد سمع من ابي عاصم وغيره من اصحاب ابي عون، فيقع بينه وبين ابن عون واحد،
يعني راو واحد، وهنا بينه وبين ابن عون ثلاث رواة، فهو دليل على أنه رواه بالنزول. نعم.
وهنا بينه وبينه ثلاثة أنفس. قوله لما حلق،
لما حلق
أي لما، قوله لما حلق أي أمر الحلاق فحلقه،
فنسبة الحلاقة إليه نسبة مجاز حيث إنه الآمر،
فأضاف الفعل إليه مجازا، وكان ذلك في حجة الوداع كما سنبينه. قوله كان أبو طلحة يعني الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس، وقد أخرج أبو عوانة في صحيحه هذا الحديث من طريق سعيد بن سليمان المذكور أبينا مما ساقه محمد بن عبد الرحيم، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق فحلق رأسه.
ذكره على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز.
ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس. ورواه مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين بلفظ: لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه،
يعني نصف شعر رأسه الأيمن. نعم.
ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال أقسمه بين الناس أقسمه بين الناس
قال أقسمه بين الناس
أقسمه بين الناس،
يعني القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام.
أيوة. وله من رواية حفص بن غياث عن هشام أنه قسم الأيمن فمن يديه، وفي لفظ فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين الشعرة والشعرتين، وأعطى الأيسر أم سليم.
نعم.
وفي لفظ أبا طلحة، ولا تناقض في هذه الروايات، بل طريق الجمع بينها أنها أو أنها أول أبا طلحة
أنها
أنه
أنه ناول
أيوة أنه ناول أبا طلحة كلا من الشقين، فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم أيضا. زاد أحمد في رواية الله لتجعله في طيبها
لأنها اعتادت رضي الله عنها أن تجعل في طيبها من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كان النبي يقيل عندها كانت تجمع عرقه عليه الصلاة والسلام وتضعه في طيبها، وهنا أخذ شعره ولتضعه في طيبها. نعم.
وعلى هذا فالضمير في قوله يقسمه في رواية أبي عوانة يعود على الشق الأيمن،
يعني أن النبي أمر بتقسيم الشق الأيمن من شعره على الناس.
وكذا قوله في رواية ابن عيينة فقال أقسمه بين الناس قال النووي: فيه استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق،
يعني عند من يريد أن يحلق أن يبدأ حلق شعر رأسه بالشق الأيمن، ذلك لأنه من القربات ومن العبادات. نعم.
وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة،
وما يروى عن أبي حنيفة لعله اعتبره من الإزالات، فإذا كان الغرض منه إزالة الشعر فله أن يبدأ بالأيسر. نعم، لأنها من التروك.
وفيه طهارة شعر الآدمي، وبه قال الجمهور وهو الصحيح عندنا،
يعني أن شعر الآدمي سواء قبل الحلق أو بعد الحلق شعر طاهر. نعم.
وفيه التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه،
حيث وزعه على أصحابه لهذا الغرض، وحيث إنهم اقتنوه وحفظوه وكانوا يضعونه في طيبهم وكان الواحد يتمنى أن يكون عنده الشعرة أو الشعرتين، بل إن بعضهم ذهب إلى أكثر من هذا حيث كانوا يحرصون على وضعه على أجسامهم عند موتهم، نعم، أو بعد موتهم بعد تكفينهم.
وفيه المواساة بين الأصحاب في العطية والهدية،
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن يوزعه بين أصحابه، نعم. يقول والمواساة لا تقتضي المساواة، حيث أعطى بعضهم الشعرة والشعرتين والثلاثة، وبعضهم أعطاه نصف الشعر، نعم، نصف شعر الرأس.
أقول وفيه أن المواساة لا تستلزم المواساة، وفيه تنفيذ من يتولى التفرقة على غيره، وفيه تنفيذ من يتولى
تنفيل،
نعم،
ومعنى النفل هنا يعني أن يعطيه زيادة على غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طلحة نصف شعر رأسه، وطلب منه أن يوزعه بين الناس على الشعر والشعرتين، هذا معنى التنفيل هنا من النفل وهو الزيادة، نعم.
قالوا واختلفوا في اسم الحالق، فالصحيح أنه معمر ابن عبد الله كما ذكره البخاري،
نعم، لأن الذين حلقوا شعر النبي عليه الصلاة والسلام مرتين،
أيوة،
مرة في صلح الحديبية ومرة في حجة الوداع، فالذي حلق شعره في حجة الوداع هو معمر بن عبد الله، والذي حلقه في شعره حلقه في صلح الحديبية ورجل آخر، نعم.
وقيل هو خراش ابن أمية،
خراش وهو ابن بمعجمتين
انتهى، وهو بمعجمتين انتهى،
خراش ابن أمية،
نعم.
قوله بمعجمتين يعني لفظة، لأن خراش إذا كانت بالخاء فهي بمعجمة، وأمية هي بالياء، فلعلها تكون بالمثنى، وعبر عن المثنى بالمعجمتين، نعم.
والصحيح أن خراشا كان الحالق بالحديبية، والله أعلم،
هو الذي حلق شعر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية.
ووقع هنا في رواية ابن عساكر قبل إيراد حديث مالك،
يعني المراد برواية ابن عساكر يعني من كتاب البخاري، لأن ابن عساكر أحد الذين رووا كتاب البخاري، نعم.
حديث مالك باب إذا شرب الكلب في الإناء،
هنا عنوان جاء في رواية القاسم أو رواية ابن عساكر زيادة على ما هي موجودة في بقية النسخ، وهو الكلام على حكم شرب أو حكم الماء الذي يشرب منه الكلب أو الذي يلغ فيه الكلب، ما حكم هذا الماء؟ وقد مر بنا في درس البارحة أن البخاري لما ذكر قول سفيان الثوري، أو أن سفيان الثوري قال لما روى حديث سعيد بن المسيب أنه يجوز الوضوء من سور الكلب، أي من بقية الماء الذي شرب منه الكلب، قال هذا هو الفقه ورأى طهورية ذلك، لكنه زيادة في الاحتياط قال إن من توضأ من سور الكلب إذا لم يجد ماء غيره فليتيمم مع الوضوء. ثم هنا أورد الإمام البخاري هذا الأثر وأورد حديث ولغ الكلب وشربه من الماء، وأن الماء الذي يبقى بعد شراب الكلب يعتبر من الماء الطهور ولا يتأثر ولا يحكم بنجاسته، وهي من المسائل التي جرى فيها الخلاف، وسيتكلم عن ذلك بشيء من التفصيل. نعم، لكن كان الحافظ ابن حجر جعل المدخل للكلام حول هذه القضية ذكر رواية ابن عساكر. نعم.
حديث 172، قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
هذا الحديث بدأ به الإمام البخاري الكلام هو حول هذه المسألة، وذكر ابن عساكر في روايته لكتاب البخاري ترجمة ويا باب إذا شرب الكلب. نعم،
قال الحافظ،
فهنا الحافظ ابن حجر أو هنا الإمام مالك روى هذا الحديث بقوله إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعا، يعني ليغسل الإناء بعد شرب الكلب سبعا، يعني سبع مرات. نعم،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله إذا شرب،
هكذا جاءت الرواية عند مالك، وفي غالب الروايات أو روايات غير مالك إذا ولغ الكلب، وولغ الكلب بمعنى شرب، لأن شرب الكلب لما كان بلسانه ويحركه أو بتحريك طرف لسانه يسمى ولوغا، بخلاف شرب غيره من الحيوانات. نعم،
كذا هو في الموطأ. والمشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن من رواية جمهور أصحابه عنه إذا ولغ.
نعم،
وهو المعروف في اللغة،
يعني في اللغة يقولون بالنسبة لشرب الكلب يسمونه ولوغا، لأنه يحرك يدخل لسانه في الماء ويحركه ويمتص به الماء، بخلاف غيره من الحيوانات. نعم،
يقال ولغ يلغ،
ولغ يلغ،
يلغ يلغ بالفتح فيهما، يلغ
يلغ، ولغ يلغ.
إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه. وقال ثعلب هو أن يدخل لسانه في الماء، وغيره في كل مائع فيحركه.
هذا هو الولوغ، وثعلب أحد علماء اللغة الذين بيّنوا معنى الولوغ بمعنى الشرب عند الكلب. نعم،
زاد ابن دستويه،
ابن درستويه
شرب او لم يشرب،
ما دام ادخل لسانه يسمى ولوغا سواء شرب او لم يشرب. واذا كان ادخل لسانه في اناء ليس فيه مائعات ولا فيه من الجوامد يسمى لحس، يقال لحس الإناء. نعم، فهو عندهم الولوغ واللحس وإذا لم يكن في الإناء شيء الإناء فارغ وأدخل لسانه فيه يقال لعق. فالحركات الثلاث هي الولوق واللحس واللعق. نعم.
قال ابن مكي: فإن كان غيره مائع، فإن كان غير مائع يقال لعقه.
لعقه،
نعم.
يعني إذا اللعق في اليابسات.
وقال المطرزي: فإن كان فارغا يقال لحسه.
لحسه. إذن عندنا الولوغ واللعق واللحس. نعم.
وادعى ابن عبد البر أن لفظ شرب لم يروه إلا مالك،
يعني ما حد قال من الرواة لهذا الحديث إذا شرب الكلب، وإنما كلهم قالوا إذا ولغ الكلب إلا رواية مالك، ومالك إمام يعني.
وأن غيره رواه بلفظ ولغ وليس كما ادعى فقد رواه.
وهنا الحافظ بن حجر يرد على ابن عبد البر، يقول لا، هذا الكلام غير مسلم لابن عبد البر، لأن هناك من الرواة من وافقوا مالكا في روايته حيث قال إذا شرب. نعم.
وليس كما ادعى فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ إذا شرب.
ووافقوا مالكا. نعم.
لكن المشهور عند هشام بن حسان بلفظ ولغ،
بلفظ ولغ، إذا ولغ،
إذا نعم. ولغ كذا أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه. وقد رواه عن ابن الزناد شيخ مالك بلفظ إذا شرب.
نعم، يعني لم يتفرد بها مالك، بل حتى شيخه قال إذا شرب. نعم.
ورقاء ابن عمر أخرجه الجوزقي،
يعني من رواية ورقاء ابن عمر التي أخرجها الجوزقي.
وكذا المغيرة ابن عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى،
كلهم يروونه إذا شرب. نعم.
نعم، عن مالك بلفظ إذا ولغ أخرجه أبو عبيدة في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر عنه.
أبو عبيدة روى هذا الحديث عن مالك في كتابه المسمى بكتاب الطهور، وقال فيه إذا ولغ. نعم.
ومن طريقه أورده الإسماعيلي، وكذا أخرجه الدار قطني في الموطئات له من طريق أبي علي الحنفي عن مالك
بلفظي.
وكذا أخرجه الدار قطني
في الموطئات
له من طريق أبي علي الحنفي عن مالك.
نعم.
وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضا،
كلها بلفظ إذا ولغ. نعم.
وكأن أبا الزناد حدثه به باللفظين،
يعني أبو الزناد عن أبي هريرة روى الحديث هذا، مر بلفظه إذا ولغ ومر بلفظه إذا شرب. نعم.
لتقاربهما في المعنى. ولكن الشرب كما بينا أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه.
نعم.
ومفهوم أن الشرط في قوله إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك.
هنا يشير الحافظ ابن حجر إلى مسألة لطيفة، يقول جاء الحديث بلفظ إذا شرب وإذا ولغ، ولفظ إذا شرب أخص من لفظ إذا ولغ، لأنه ما فيها تحريك لسان ولا فيها إدخال لسان في داخل الماء، ولهذا ما ترتب عليه على هذا الفعل والحديث الذي جاء إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا، يكون هذا خاص بالولوغ لا بالشرب. فإذا شرب الكلب الشرب العادي شأنه شأن بقية الحيوانات، ما يطلب منه أن يغسل الإناء سبع مرات، لكنه إذا ولغ شرب ولوغا بتحريك لسانه في الماء، هنا يطلب منا أن نغسل الإناء بعد الشرب بعد الولوغ، أن نغسل الإناء بعد الولوغ سبعا. هذا ما أشار إليه الحافظ هنا بهذه اللطيفة. نعم،
لكن إذا قلنا أن الأمر بالغسل للتنجيس
هنا نعم، إذا قلنا إن الولوغ يترتب عليه التنجيس، وقلنا إن الشرب إذا كان أيضا يؤثر وينجس، نطلب الغسل سبع مرات. نعم،
لكن إذا قلنا أن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق،
إذا لحس أو لعق
مثلا
إلا هو الولوغ. نعم،
ويكون ذكر الولوغ للغالب،
ويكون ذكر الولوغ خرج مخرج الغالب، لأن غالب شرب الكلب يكون ولوغا.
وأما إلحاق باقي أعضائه،
هنا أشار إلى قضية أخرى وهي أعضاء الكلب، بقية أعضائه مثل يده أو رجله أو ذيله أو رأسه، هل إذا لمس بهذه الأعضاء أو أدخلها في الماء يحكم بنجاسته وغسله سبع مرات أو لا؟ هذا الذي يريد أن يتحدث عنه ويتكلم، فقال اقرأ.
وأما إلحاق باقي أعضائه كيده ورجله فالمذهب المنصوص أنه كذلك،
المذهب المشهور عند الفقهاء أن حكمه حكم الولوغ ويغسل الإناء بسببه سبعا. نعم،
لأن فمه أشرفها،
يعني فمه أشرف من يدي وأشرف من ذيله وأشرف من رجله، فإذا نحن قلنا إذا أدخل فمه يغسل سبعا، فكذلك لو أدخل ذيله أو يده أو رجله تغسل سبعا من باب أولى. نعم، هذا مو مالك اللي قاله، هذا المالكية، أي مالكية ما يعني لم يكن قول مالك. نعم، اقرأ.
طيب، فيكون الباقي من باب أولى، وخصه في القديم بالأول،
وخصه في الغسيل
في القديم بالأول،
القديم
نعم
بالأول. هذا الإمام الشافعي،
نعم،
خصه فقط باللسان بالفم.
وقال النووي في الروضة إن وجهه شاذ،
يعني إن تخصيص الفم أو دون بقية الجسم يرونه حكما شاذا، يعني عند الشافعية.
وفي شرح المهذب،
وقال النووي في شرح المهذب اللي هو الكتاب المسمى بالمجموع،
أيوه،
نقل غير الكلام الذي قاله في الروضة. نعم،
أنه القوي من حيث
أنه هو القوي، يعني أن بقية جسمه مثل فمه.
والأولوية المذكورة قد تمنع لكون فمه محل استعمال النجاسات.
يقول الأولوية اللي قال أولى تمنع.
نعم.
ليش؟ لأنه بواسطتها يتعاطى النجاسات. فإذا محل ورود وحصول النجاسة إذن فهي أولى بالغسل من بقية الجسم. نعم.
قوله في إناء أحدكم ظاهر العموم في الآنية، ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلا.
ومفهومه الماء المستنقع، يعني لو هناك ماء مجتمع في مستنقع كحفرة أو بركة وجاء الكلب ولغ فيها، هل نطبق عليها الحكم هنا نغسلها 7 مرات؟ يقولون لا، الغسل يكون في الآنية، أما في المستنقعات في الآبار في البحيرات في البرك فهذه لا تغسل 7 مرات، لأن في نظرهم عند الشافعية والحنابلة الماء هنا كثير، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فلا ينجس ولا يتأثر بولوغ الكلب. وعند المالكية الماء لا ينجس عندهم إلا إذا تغير سواء كان كثير أو قليل، وفي العادة أنه إذا شرب المستنقعات والآبار والحفر وغير ذلك لا يتغير فلا يتأثر الماء. واضح؟
نعم.
نعم.
وبه قال الأوزاعي مطلقا،
يعني قال بأنه يتأثر.
لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير.
هنا نحن نقول إيش العلة، ما العلة، ما الحكمة من الغسل؟ هنا العلماء اختلفوا في الحكم في العلة. الشافعية والحنابلة ومن سار على ناجهم قالوا الحكمة هو التنجس، أن الماء ينجس.
أيوة.
ولذلك يجب غسله الآنية. وذهب الآخرون إلى أن الماء لا ينجس، لكن قالوا إن العلة أو الحكمة في هذا غير مفهومة المعنى، يعني ما ندرك إيش العلة من وراها، غير مفهومة المعنى. ولهذا قالوا العلة في هذا التعبد، جاء الأمر بالغسل فيجب علينا أن نغسل وإن لم ندرك ما العلة من ذلك. فمن قال إن العلة هي التعبد أوجب الغسل، ومن قال إن العلة هي التنجس فينظر إلى هذا الإناء، إن كان الماء الذي فيه قليل فعند الشافعية والحنابلة ينجس الماء سواء تغير أو لم يتغير، وعند المالكية إن تغير الماء نجس وإن لم يتغير لا ينجس. هذا هو التفصيل الذي جاء عنهم بناء على الحكم بنجاسة الماء. نعم.
والإضافة التي في إناء أحدكم يلغى اعتبارها هنا،
يعني يلغي اعتبار في أي إناء سواء كان يملكه إنسان أو لا يملكه، ما دام البلوغ في الإناء المحصور المحدود فيجب غسله. نعم.
لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه،
على ملك هذا الشخص،
وكذا في قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل.
نعم، وإنما يجب غسله سواء كان من صاحبه أو من غيره.
وزاد مسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث فليرقه.
هنا جاءت رواية وسمى من راويها وهو علي بن مسهر، روى بسند هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، يعني ليريق الماء، يكب الماء ثم يغسله 7 مرات. فلفظة فليرقه جاءت من هذا الطريق، ولأهل العلم فيها موقف عندهم. كثير منهم ذهبوا إلى أن لفظة فليرقه تفرد بها علي بن مسلم ولم يتابع عليها، واعتبروها شاذة، ولذلك لم يشترطوا إتلاف الماء. وهذا الذي كان ما نقل عن البخاري أنه أيد قول الحسن أو أيد قول سعيد بأنه الفقه عن قول سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة. سفيان الثوري هو الذي نقله عن الحسن أو عن سعيد من أنه هو الفقه، حيث لم يوجب إراقته بل رخص بالوضوء منه بناء على أن هذا الماء لم يتغير. فإذا كان الماء لم يتغير ولم يطلب إراقته فيجوز استعماله، واشترط فقط أن لا يوجد غيره من الماء. ومن باب الاحتياط قال يتيمم، وهذا كله بناء على أن هذه الزيادة وهي فليرقه لم تثبت. اقرأ.
وزاد مسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث فليرقه، وهو يقوي القول بأن الغسل للتنجيس.
وهو يقوي القول بأن الغسل للتنجيس، لما كان الماء نجسا وجب إراقته ثم غسله 7 إحداهن بالتراب. نعم.
إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاما.
نعم، كله يجب إراقته بسبب نجاسته. نعم.
فلو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته،
لأن فيه تضييع للمال، لكن لما كان نجسا
نعم
بطلت ماليته أو فقد ماليته فوجب إراقته. نعم.
فلو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة المال، لكن قال النسائي لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على الزيادة فليرقه.
لزيادة فليرقه. نعم.
وقال حمزة الكناني إنها غير محفوظة،
يعني إنها شاذة.
وقال ابن عبد البر لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة.
نعم.
قال ابن مندة لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد.
يعني يمكن أنهم يضعفون هذه الزيادة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت وقد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وأخرجه ابن عدي. لكن في رفعه نظر.
نعم، لأن ابن عدي رواه في كتابه، وكتاب ابن عدي مشهور بأنه في رواية الضعفاء الكامل لابن عدي. نعم.
والصحيح أنه موقوف،
أن هذا القول من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام.
وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا وإسناده صحيح، أخرجه الدارقطني وغيره.
يعني الإراقة جاءت موقوفة، لكن يمكن أن يقال إن مثل هذا لا يقال بالرأي فلها حكم الرفع. نعم.
قوله فليغسله يقتضي الفور،
يعني أنه يجب بمجرد ولوء الكلب وبمجرد الحرص على طهارة الإناء يجب علينا أن نغسله. نعم، يعني الإناء.
لكن حمله الجمهور على السحباب على الاستحباب إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء،
يعني يستحب غسله خصوصا لمن أراد أن يستعمل الماء استعمل الإناء فليبادر إلى غسله بعد ولوغ الكلب. نعم.
قوله سبعا أي سبع مرات أي سبع مرار،
أي يغسله سبع مرات سبع مرار. نعم.
ولم يقع في رواية مالك الترتيب،
ولم يقع في رواية مالك
الترتيب،
ولم يقع في رواية مالك
التريب أو
ولم يقع في رواية مالك التتريب، والتتريب معناه استخدام التراب.
تتريب
التتريب.
اي نعم. ولم يقع في رواية مالك التتريب، ولم يثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا عن ابن سيرين،
على أن ابن سيرين جمع فيه بين الإهراق والتتريب، رواية ابن سيرين جمعت بين الإهراق وبين التتريب. نعم.
على أن بعض أصحابه لم يذكره،
على أن بعض أصحابه
لم يذكره وروي
أن يذكر التتريب.
نعم. وروي أيضا عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني وعبد الرحمن والد السدي عند البزار.
وروي عيد
وروي أيضا عن الحسن،
يعني مسألة التتريب رويت عن الحسن
وأبي رافع
وأبي رافع
عند الدارقطني،
وأخرج حديثهم الدارقطني
وعبد الرحمن والد
وعبد الرحمن
السدي
والد السدي روى هذا الحديث، روى التتريب
عند البزار
عند البزار، فالبزار روى حديث عبد الرحمن والد السدي، والدارقطني روى حديث الحسن وأبي رافع. نعم.
واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسله التتريب،
كمان في محل غسلة التتريب.
واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب،
يعني هل هي في الأول أولاهن أو جاءت مبهمة إحداهن أو جاءت معينة أخراهن أو السابعة، هكذا الروايات جاءت مختلفة أيضا. نعم.
فلمسلم وغيره
عند العبارة واختلف،
واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب، فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عن
مسلم وغيره
وغيره عن طريق عن طريق
من
هشام,
طريق هشام
إيوه ابن حسان عنه. أولاهن وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين،
وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين أولاهن. نعم.
وكذا في رواية أبي رافع المذكور
أولاهن.
واختلف عن قتادة عن ابن سيرين فقال سعيد بن بشير عنه أولاهن أيضا أخرجه الدارقطني.
فهؤلاء الذين رووا رواية أولاهن.
وقال أبان عن قتادة السابعة،
يعني إذن أخراهن اللي السابعة.
أخرجه أبو داود وللشافعي عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين أولاهن أو إحداهن.
جاءت هكذا على الإبهام، أولاهن على التعيين أو على الإبهام إحداهن. نعم.
وفي رواية السدي عن البزار إحداهن،
هكذا كرواية ابن سيرين. نعم.
كذا في رواية هشام عن ابن عروة عن أبي الزناد عنه. فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة وأولاهن والسابعة معينة،
يعني أولاهن إما إحداهن أو أخراهن. نعم.
وأو إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير،
يعني هو مخير إما أن يغسل أولاهن بالتراب أو يغسل إحداهن بالتراب أو يغسل السابعة بالتراب. وإذا قلنا للشك أو بمعنى الشك هنا فهو الأمر متروك له، يفعل ما يراه مناسبا. نعم. مالك.
وأو إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير، فمقتضى حمل المطلق على المقيد.
عيد العبارة من الأول.
وفي رواية السدي عن البزار إحداهن، وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي الزناد عنه.
الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.